أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. لا يزال الكلام في أحكام النفساء. ذكرنا بالأمس أنه كيف نشخص النفاس في حالة تجاوز عن 10، وذكرنا أنما يحكم أنما كان داخل 10 يكون نفاسا، أما إذا زاد على 10 فإنها تجعل ما في العادة أيضا، عليكم السلام، فإنها تحسب ما يكون مطابقا لعادتها فتجعله نفاسا، والزائد عليكم السلام تجعله استحابة. ثم ذكرنا بالأمس حالة وجود الدم المتعدد أو حالة وجود النقاء، فذكرنا أنه إذا كان الدم موجود في الطرفين، يعني في طرفي العادة وفي طرفي العشرة، فيحكم على كل الأيام بأنها أيام نفاس. أما إذا كان موجود في أحد الطرفين فقط فيحكم على هذا الطرف فقط بأنه نفاس. ويقول المصنف هنا، وصلنا إلى هذه العبارة، قال: ومثله رؤية المبتدئة ورؤية المضطربة في العشرة. فباعتبار المبتدئة والمضطربة ليس لها عدد معين، فالكلام يكون من جهة العشرة، 10 أيام. فأيضا خلال 10 لو رأت الدم في طرف واحد وهو الطرف الأول فيكون نفاس الشوكت، مثلا رأت الدم يوم واحد وانقطع فيقال أن نفاسنا فقط يوم واحد. أما لو رأت الدم في الطرف الثاني من العشرة، يعني رقم 10 يوم 10 فقط رأت الدم ولم تره في 9 أيام الأولى، فأيضا نفاس فقط اليوم العاشر. أما لو رأت الدم في اليوم الأول وانقطع وجاءها في اليوم العاشر فنفاسها جيد، راح يصير نفاس سيكون العشرة جميعا. نفس التفصيل، قال: ومثله رؤية المبتدئة والمضطربة في العشرة. جيد. قال: بل مثله رؤية المعتادة أيضا، بس يا معتادة على تقدير انقطاعه، يعني انقطاع الدم عليها، يعني على العشرة. فيقول إذا حتى المعتادة، بالنسبة للمعتادة ما نلاحظ العادة، إحنا إذا كان انقطاع الدم بالنسبة للنفاس إذا انقطع على العشرة ما نحتاج أن نرجع لنا إلى العادة وين في الحيض، باعتبار إحنا شو كنت نستفيد من هو بحثنا عن النفاس مو عن الحيض. شو كنت تستفيد النفاساء من عادتها في الحيض؟ شو كنت فيما لو تجاوز الدم العشرة. أما إذا كان الدم داخل العشرة أو انقطع على العشرة ما يحتاج ترجع إلى العادة، حالة حال غيرها، حالة حال المبتدئة بنفس الشيء. فنقول لها أيضا أن الدم هل استمر من يوم واحد إلى يوم عشرة فكله نفاس، هل وجد في بعض العشرة فإن كان في بعضها فهو في الطرف الأول فقط أو في الطرف الثاني فقط فيكون فقط أيام الدم هي نفاس، أم في الطرف الأول والوسط فيكون أيام الدم أيضا هي النفاس، أم أنه وجد في الطرف الأول ثم في الطرف الأخير والأيام بينهما شنو نقاء، فنقول كل الأيام ستكون نفاسا. نفس التفصيل اللي ذكرناه. لهذا قال: ولو تجاوز، يعني تجاوز الدم العشرة، فما وجد منه، يعني من الدم في العادة خواض. أما المعتادة شو كنت نستفيد من العادة؟ نستفيد فيما تجاوز الدم عن العشرة، فهي عادتها 7 أيام وجاء، لاحظوا أنت جاوبوني، عادتها 7 أيام وجاء الدم من اليوم الخامس والسادس والسابع والثامن وانت واستمر إلى يوم 15، ما هو نفاسها؟ أعيد السؤال. جاءها الدم من يوم 5، 6، 7، 8 إلى أن صار 15 يوم، وهي عادتها 7 أيام في الحيض. اللي هنا يعني بالضبط. يعني ملخص الحكي: يوم واحد، يوم اثنين، ويوم ثلاثة، ويوم أربعة. نفاس لو شنو؟ أحسنت، بدل ماكو دم. يبدأ نفاسه منين؟ 5، 6، 7. زين، ويوم الثامن؟ استحاضة. الشارح أصلا بينته بهذه الطريقة، بينته بطريقة إنه من أول رؤية الدم إلى نهاية شنو؟ عادتها. الشارح بالعكس قال من عادتها إلى، ونرجع بها إلى بداية رؤية الدم، نفس الشيء، بس أنا بديت بالطريقة الصحيحة، أن نبدأ من أول رؤية الدم إلى نهاية عادتها. هو شو يقول؟ يقول من نهاية عادتها ونرجع المن إلى أول رؤية الدم، حتى نفس الشيء، نفس الكلام بس بطريقتين تعبير. لهذا قال: فما ولو تجاوز يعني تجاوز الدم العشرة فما وجد منه في العادة اللي هو السبعة وما قبله يعني وما قبل ما وجد في العادة إلى زمان يعني إلى أول زمان. شو قلت أول زمان في مثال يعني الخامس يعني. إلى أول يعني إلى زمان رؤية الدم هو شو يكون نفاس فالموجود بالعادة وإلى أن شو قلت بدأ بها هو بدأ بها في مثال من اليوم الخامس من يوم الخامس حد يوم السابع هذا كله موجود في العادة هذا شو نعتبره نفاس. كما مثال كما لو رأت يعني الدم رأته رابع الولادة يعني من يوم أربعة ضرب مثال أنا ضرب مثال يوم خمسة نفس الشيء مثلا وسابعها يعني وسابع الولادة هذا فرض الكلام هنا شنو فرض الكلام صار قطع يعني يوم أربعة رأت الدم يوم خمسة ماكو يوم ستة ماكو يوم سبعة أكو فشنو الحكم واضح من يوم أربعة وخمسة وستة وسبعة كل شيء يصير نفاس. قال وسابعها يعني ورأت الدم سابع الولادة لمعتادتها يعني لمن كانت عادتها في الحيض شقد سبعة واستمر الدم إلى أن تجاوز العشرة فنفاس الله يكون الأربعة الأخيرة من السبعة خاصة باعتبار السبعة فيها أربعة أولى وأربعة وسط وأربعة أخيرة فإحنا منين نبدي نحسب من يوم أربعة خمسة ستة سبعة خاصة يعني فقط حكي واضح لو معقد. قال ولو رأته نفس مثالنا لكن رأته في السابع فقط في السابع خاصة فشي يكون من نفاسه إذا تجاوز العشرة يكون فقط السابع لهذا قال فتجاوزها يعني تجاوز ياهو لا العشرة فتجاوز العشرة فهو يعني السابع النفاس خاصة يعني فقط السابع هو يكون نفاسه. ولو رأته من أوله يعني من أول الولادة والسابع يعني وفي اليوم السابع ومعناها رأت في الطرفين فنشوف تجاوز العشرة ولا لا إذا تجاوز العشرة قال وتجاوز العشرة سواء كان بعد أن انقطع أو لا فالعادة حينئذ شنو العادة خاصة اللي هي شنو العادة كم يوم هنا في ذكرنا سبعة فالعادة فقط هي نفاس وهذا تطبيق الكلام اللي ذكرناه بالأمس إذا كان الكلام اللي ذكرناه بالأمس واضح. ولو رأته أولا وبعد العادة هذا شلون تتوقعون مع التجاوز أحسن تبص الأول لهذا قال وتجاوز شان شو تجاوز العشرة فالأول يعني اليوم الأول اللي رأته خاصة يعني فقط هو نفاس يقولوا على هذا القياس فقس فنأكم القاعدة أنه لا بالطرفين فكل الأيام نفاس إذا بطرف واحد فقط هذا الطرف يكون هو نفاس وهكذا. ثم الآن نأتي إلى أحكام النفساء ما هو أحكام النفساء القاعدة الفقهية المذكورة هنا أنه الأصل استواء الحائض مع النفساء يعني تساويهما وين في الحكم هاي يعبر عنها بقاعدة التسوية بين الحيض والنفاس قاعدة إذا شكيت شنو حكم النفساء اتذكر أحكام الحائض وقول الأصل هو التسوية إلا ما ثبت ذي من بالدليل وسيأتي ما هو المستثنى. قال وحكمها يعني النفساء كالحائض في الأحكام الواجبة فأيضا يجب الغسل بعد انقطاع الدم ويجب قضاء الصوم دون الصلاة ويجب تركها للعبادة كما ذكرنا في الحائض. قال والمندوبة يعني متساويان أيضا متساويتان في الأحكام المندوبة فيستحب الوضوء للنفساء في أوقات الصلاة والجلوس والاشتغال بذكر الله نفس اللي ذكرناه في الحال. والمحرمة يعني وفي الأحكام المحرمة نفس الحكم حكم النفساء مع الحائض فيحرم دخول جميع المساجد والمكث فيها وإلى آخر قراءة العزائم بسم الله وإلى آخره. والمكروهة يعني وأيضا الأحكام المكروهة واحدة بينهما فكلاهما يكره الوضع بعد انقطاع الدم وقبل الغسل على القول بكراهة ذلك وكراهة الخضاب وكراهة حمل القرآن إلى آخره. قال وتفارقها فاعل تفارقها النفساء والمفعول هو الحائض يعني أصل الكلام وتفارق النفساء الحائضة وين تفارقها احنا ذكرنا الحد هسه انه اكو تساوي بينهما لكن المفارقة فقط وين تصير في هاي الأمور. اولا قال في الأقل فأقل الحائض ايش قد وأقل النفاس لا حد لأقله إذن فهذا نقطة فرق بينهما أقل الحيض ثلاثة وأقل النفاس ليس له حد فهذا نقطة فرق. نقطة ثانية والأكثر أكثر النفاس أكثر الحيض العفو عشرة أيام أما أكثر النفاس
أيضا عشر. لا، يقول أنا مقصودي بقولي والأكثر أنه لم يقع خلاف في أن أكثر الحيض مش قد عشر، خلاف الفقهاء ماكو بار، حتى السنة يقولون. أما في النفاس في الأكثر وقع خلاف. صحيح إحنا عندنا المشهور هي عشرة، بس بالأمس قلت لكم أن هناك من قال هو 18 يوم، هناك من قال 21 يوم. إذا أخذنا بقول السنة هناك من قال بالستين يوم وأربعين يوم. إذن فهناك خلاف في الأكثر، هذا مقصود بالأكثر، مو مقصود أن الأكثر بحسب المشهور، لا هو بحسب المشهور نفس الشيء، عشرة عشرة بالنفاس وعشرة في الحيض، لكن مقصود في الأكثر من جهة وقوع الخلاف في أن أكثر النفاس عشرة وقع خلاف، وخلاف كبير وأربعة وخمسة وستة إذا أخذنا بأقوال العامة. أما بالنسبة للحائض لا، الحمد لله لم يقع الخلاف، هذا مقصوده أن هناك فرقا. زين، والدلالة على البلوغ، يعني هذا عطف على الأقل، يعني وتفارق النفساء الحائضة في الدلالة على البلوغ. شو يقصد؟ يقول راح يوضحها، فإنه يعني الدلالة على البلوغ مختص بالحائض ولا يشمل منه النفساء. لماذا؟ لأن واضح أنه إحنا عندنا المعروف أنه دم الحيض، إذا تيقنت المرأة أن هذا الدم هو دم حيضين فهذا أكيد يعني أي شيء، يعني أنها الآن قد بلغت. واضح شلون؟ وإن كان هم هناك يستدلون بالبلوغ، يستدلون بالبلوغ، يعني كما تقدم إحنا قلنا أنه من شرائط الحيض البلوغ، فالمفروض يهل يكون دال على الثاني، البلوغ دال على الحيض. هسه هو قاعد يقول لا، الحيض دال على البلوغ، هسه هذا خلاف، هسه ما أريد أدخل به، بس عبائر الفقهاء المعاصرين أنه ليس الدال هو الحيض، مو الحيض يدل على البلوغ، مو مثل الرجل، الرجل جنابته وخروج المني يدل على البلوغ، صحيح. بالنسبة للمرأة إذا شكينا هي بالغة لو لا وخرج دم ما يدل هذا على بلوغها، حتى لو علمنا أن هذا الدم يسمى بالاصطلاح الطبي يسمى حيض. إنه في الاصطلاح الطبي، الاصطلاح الطبي بالحيض إنه هذا الدم ناشئ من مشون فساد البويضة، مدري قتل البويضة فيخرج الدم غلتي، هذا الحيض بالتحليل الطبي. يقول السيد الخوي يقول حتى لو كان الحيض واقعا، يقصد حيض واقعا هذا المعنى، يعني إنه بالطب كشف الطب إنه هذا الدم خرج من هذه المرأة بسبب موت البويضة وما شابه، اللي هو إحنا نسميه حيض. يقول حتى في الحالة إذا شكينا هي بالغ لو مو بالغ لا يحكم على هذا الدم بأنه شنو، بأنه حيض، في عبارة من عبائره المشكلة في المنهاج.
لا تجري عليها
أحكام
الحيض.
لا تجري عليها أحكام الحيض. يقول حتى وإن علم هذا، قلت عبارة شوية قلما يقف عندها وقلما تشرح بشرح صحيح. يقول حتى مع العلم بأنه حي واقع، مش عبارة هاي واقع ما حد يقف عندها شيء، لكن هذا يقول كل دم تراه الصبية قبل بلوغها 9 سنين ولو بلحظة لا تكون له أحكام الحيض وإن علمت أنه حيض واقع. هاي حيض واقع هو المقصود هذا المعنى، يعني حيض واقع بحسب الجسم الصلاح الطبي هو حيض سببه موت البويضة. يقول السيد لا، إحنا ما دام هي يعني شو يقول، يقول أن عندي أن البلوغ هو الدال على الحيضية مو الحيض يدل على البلوغ، واضح شلون؟ ولا يلزم الدور مشكلة، لأن إحنا نشك أنها بالغة لو لا، وأنت قلت سابقا إنه من شرط الحيض البلوغ، هي هنا مو بالغة نشك في بلوغها. هنا الشارح مع غض النظر عن هذا الإشكال، الشارح يستدل بالعكس، يقول إذا علمت أنه حيض واقع، يعني مخالف للسيد الخوي، يقول إذا علمت أنه حيض واقع فهي فهذا آية أنها شنو؟ أنها بالغة. جيد، والنفاس يقول النفاس بما هو نفاس ما بدلالة من قريب أو بعيد على شنو؟ على البلوغ. إيش تقصد بما هو نفاس؟ يقول لا، مو أكو استدلال مو بالنفاس، بما قبل النفاس. شنو قبل النفاس؟ الحمل والولادة. يقول هذا أكبر دليل وأوضح دليل على شنو؟ على البلوغ. فصحيح الحمل ولادة إيه واضح بلوغ هذا، بس ما تقول النفاس هو اللي يدل على البلوغ؟ لا، واضح شلون؟ على قولتنا بالدلالة المطابقة النفاس يدل على البلوغ؟ لا، بالالتزام يدل، صحيح، لأنها إنما نفست لأنها ولدت، والولادة أقوى وأوضح دليل على شنو؟ على البلوغ. أما الحيض على قول الشارح، مو على قول السيد الخوي، على قول الشارح هو بنفسه يدل على شنو؟ على البلوغ، لهذا قال والدلالة على البلوغ، فإن الدلالة على البلوغ مختص بمن؟ بالحائض، لسبق دلالة النفاس عليه من؟ بالحمل. يعني شو يقصد سبق دلالة؟ يعني النفاس في نفسه يدل على البلوغ أو لا؟ لكنه الدلالة في النفاس ليست بالدلالة المطابقية، إنما بدلالة شنو؟ التزامية، وهو شنو؟ أنه بالحمل. في الحقيقة نستدل على ماذا؟ على البلوغ. هذا إذن الفارق الثالث. الفارق الرابع، قال وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس. واضح أن الحيض له دخالة مهمة في تحديد العدة، انقضاء العدة. فنحن نقول أنه إذا طلقتها في طهر لم تواقعها فيه صح الطلاق، فش نحتاج حتى تنقضي عدتها؟ يكون يأتيها حيض، وإذا انقطع الحيض أقل شيء 10 أيام حتى يأتيها شنو؟ حيض آخر، حيث حيضين. إذا انقضى هذا الحيض وينفرض 3 أيام وراش قد أقل شيء 10 أيام أقل شيء حتى يجي حيض ثالث، فإذا انقضى الحيض الثالث بمجرد انقضاء الحيض الثالث ولو 3 أيام طولت به تكون المرأة قد خرجت من العدة، ولين لها أن تتزوج إلى آخر التفاصيل المذكورة في أحكام العدة. مو هالشيء. هذا بالنسبة لمن؟ للحيض. فالحيض إذن له دخالة مهمة في انقضاء العدة، لو ليس له دخالة الجواب له. زين، والنفاس؟ النفاس مرتبط بالحمل، والمرأة إذا طلقت وهي حامل فعدتها شنو؟ وضع الحمل. عدتها وضع الحمل. فإذا وضعت الحمل، ها؟ إذا وضعت الحمل بعد نحتاج نفاس وتطبق نفاس، ليس له دخالة حينئذ. عدة الحامل وضع الحمل، بمجرد وضع الحمل انتهى العدة، ولو بساعة بعد الطلاق وبعد النعمة. لو طلقها وهي حامل ثم ولدت انتهت العدة. النفاس مهم هنا وغير مهم؟ غير مهم. فلهذا قال وانقضاء العدة بالحيض دون النفاس. إذا النفاس يحدد انقضاء العدة لو ما يحدد هم إلا تقلب الدلالة الالتزامية هم بنفس الحال، باعتبار هي إذا نفست فمعناها قد ولدت، وإذا ولدت انتهى عدتها. قلنا لا، إحنا بالدلالة المطابقية النفاس له علاقة، الجواب ليس له علاقة. قال غالبا، هاي غالبا إشارة من الشارع إلى أنه في حالات نادرة جدا يكون للنفاس تأثير. وين تأثير؟ في انقضاء العدة. واضح شلون؟ متى يكون ذلك؟ أجيب لك إياها من الامتحان، ما يجي تركز عليه شوي، ما يقول لك ما أجيب لك إياها بتركز عليه. هاي مهمة. غالبا يقول في بعض الحالات النادرة يكون للنفاس شنو؟ تأثير في انقضاء العدة. كيف يكون ذلك؟ لو طلقها ليس حالة زوجها حامل، لا، إذا حامل سهلة شغلة ما نحتاج النفاس. لكن افترضوا حالة نادرة أن يطلقها بعد الولادة قبل النفاس، يحتمل هاي الحالة وهي نادرة جدا. احنا قلنا قبل الدرس السابق قلنا ان النفاس لا يشترط فيها ان ياتي مقارنا للولاده، فربما يتاخر عنها. فافترض في حاله نادره جدا وما شفناها ولا سمعناها انه تلد المراه ولا ترد دم، ولكنها ترد دم بعد 3 أيام. افترض ايش حاله؟ هو هذا طلقها شو وقت؟ قال لا تجيبين بنيه اطلقك. جابت بنيه، قال انت طالق، وهي بعد لم يظهر النفاس منها، ماكو نفاس. ما هو حكم عدتها؟ الفقهاء ايش يقولون؟ يقولون هنا ما نحتاج أنها شنو؟ أنها تحيض 3 حيضات، لا، يكفي أنها تنفس نفاس واحد. إيش نعتبره؟ مثل الحيض. يعني شنو؟ يعني طلقها في طهر، لأن هي الآن فرض الكلام ليست نفساء، ما خرج منها دم، ورأت الدم في اليوم الثالث من الولادة، وثالث رابع خامس فاضل ما انقطع. فيعاملون الفقهاء يعاملون هذا الدم معاملة شنو؟ معاملة الحيض. كما أنه لو طلقها في طهر وجاء الحيض بعد ذلك يحسب هذا حيض واحد، فش نحتاج بعد حتى تكمل عدتها إلى حيضتين. كذلك يعاملون الفقهاء هذا الدم دم النفاس يعاملون معاملة الحيض، فيقولون هذا نفاس واحد، ايش نحتاج بعد؟ نحتاج حيضتين حتى شنو؟ حتى تخرج المرأة عن عدتها. هذا مقصود بغالبا، يعني غالبا يريد أن يقول أن بعض الموارد يكون للنفاس دخالة وين؟ في انقضاء العدة، وهي موارد نادرة غالبة. قال عفوا، غالب موارد نادرة عكس الغالب. أما الغالب شنو؟ أما الغالب أن النفاس ليس له دخالة، لكن نادرا في مقابل غالبا شنو؟ نادرة. هذا غالب وهذا نادر. قال ورجوع، هذا أيضا من موارد الافتراق، ورجوع الحائض إلى عدتها عندما يتجاوز الدم العشر ما تفعل المرأة الحائض فإن ها قلت لك آسف عادتها نعم صحيح فإذا تجاوز الدم العشرة بالنسبة للحائض كيف تحدد حيضا من الاستحاض الجواب البسيط أنها إن كانت ذات عادة عددية ترجع إلى عادتها وإن كانت مبتدئة فترجع إلى من إلى عادة نسائها أقاربها وإن لم تكن مبتدئة بل كانت مضطربة فترجع إلى الروايات أو إلى التمييز أو شيء إلى التمييز فإن لم يجد التمييز ترجع لمن إلى الروايات فأتقدم محتاج إعادة وهذا المطلب كامل تقدم فيقول جيد إذن الفرق الجديد بين النفاس أو بين النفاس والحيض هو هذا أن الحائض إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى عادتها في الحيض لتحديد مقدار الحيض من مقدار الاستحاضة فإن لم تكن ذات عادة وكانت مبتدئة ترجع للتمييز فإذا ما كنت تمييز ترجع إلى أقرانها أو لنسائها غنعبر هاي المبتدئة والمضطربة إذا أكو تمييز تأخذ به وإذا ما أكو تمييز ترجع لمن إلى الروالة هذا حكم من والنفساء شنو النفساء إذا تجاوز دمها العشرة ترجع إلى عادتها في النفاس إنما ترجع إلى عادتها وين في الحيض زين المبتدئة النفساء المبتدئة ترجع إلى أقرانها إلى نسائها ترجع إلى الروايات ماكو روايات الروايات مختصة بمن من طريقة الحيض إذن هذا فرق جديد وهو أن المرأة النفساء لا ترجع إلى عادتها في النفاس بل ترجع إلى عادتها وين في الحيض مو تشتبهون هو يقول ورجوع الحائض إلى عادتها أنت تقول لك حتى النفساء هم ترجع إلى عادتها إذن هذا مو فرق لا هو ناظر لهاي الجهة إنه الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض النفساء ترجع إلى عادتها في النفاس ما كنت شيء ما كنت شيء باطل هذا ما عندنا عادة النفاس لكن نعم النفساء ترجع إلى عادتها في الحيض يقول إيه إحنا مو هذا كلام إحنا كلامنا الحائض ترجع إلى عادتها في الحيض زين النفساء ترجع إلى عادتها في النفاس أنا يقول لا يقول إذن هذا نقطة فرق بعد إذا كانت النفساء مبتدئة والحائض مبتدئة شنو الفرق الحائض المبتدئة ترجع إلى عادتها أقرانها ونسائها والنفساء المبتدئة هل ترجع إلى أقرانها ما عندنا حالة نقولنا الحكم واضح وهو أنها داخل العشرة تجعله كذا حكم تقدم زين والروايات الروايات مختصة بالرجوع من يرجع إلى الروايات خصوصا المضطربة والتمييز أيضا التمييز تأخذ به من تأخذ به الحائض دون النفساء لهذا قال دونها يعني شنو يعني دون النفساء قال ويختص النفاس أو النفاس يختص النفاس بمن بعدم اشتراط أقل الطهر بين النفاسين بخلاف الحيض الحيض اشتراط ما فيه شنو أقل الطهر بين حيضتين هنا إذا ولدت ثم ولدت مرة أخرى لا نشترط أقل الطهر يحتمل بعد ساعة تلد الثاني ويحتمل بعد لحظة قال كالتوأمين بخلاف الحيضتين فيشترط فيهما ماذا أن يفصل بينهما أقل الطهر نأتي الآن إلى الحكم الآخر قال ويجب الوضوء مع غسلهن الجمع ايش يقصد به بغسلهن يعني يقصد كل هذه الأحكام النساء اللي تقدمت اللي هي الحيض والاستحاضة والنفاس فذني ثلاثة النساء حائض ومستحاضة إذا اغتسلن فالسؤال هل غسلهن يجزي عن الوضوء أو لا يجزي ما هو الجواب يقول الشارح يعتقد الشارح بأنه لا يجزي لهذا يجب الوضوء بالإضافة لمن مع غسلهن زين شو تتوضى قبله لو بعد الغسل قال متقدما عليه يعني على الغسل الوضوء متقدم عليه أو متأخرا عنه مو مشكلة هي بالخيار ويستحب قبله يعني من باب الاستحباب أنها تقدم الوضوء على الغسل وتتخير فيه يعني في الوضوء في النية هو قاعد يقول في النية بين نية الاستباحة وبين نية الرفع تريد تتوضى بنية عندهم كان شرط
عند الفقهاء اللي يمثلهم الشارع كان عندهم شرط نية الاستباحة، نية الوجه نسميها احنا، فكان لازم يقول هاي نية استباحة للصلاة أو نية رفع الحدث. يقول مو مشكلة فيك تختار نية الاستباحة للصلاة أم نية رفع الحدث، مخيرة في هذه النية في نية الوضوء. قال مطلقا يعني سواء قدمت الوضوء على الغسل أو أخرت الوضوء عن الغسل خلال وأيضا بلا فرق بين أن تنوي يعني نية الاستباحة ونية الرفع لا فرق فيهما عند الشارع، بخلاف من؟ بخلاف ابن إدريس. ابن إدريس منع من نية الرفع، قال ما يصير من نية الرفع لأن الحدث لا يرتفع بنفسي توضيها، بل الحدث يرتفع بأي شيء بالغسل، وهي ما مغتسلة بعد، شلون بدك تتوضى أنت تقول تقولها تتوضين قبل الغسل؟ نعم. ونية الوضوء هو رفع الحدث، شلون ترفع الحدث؟ هو الوضوء لا يرفع الحدث، الذي يرفع الحدث من هو الغسل. لهذا ابن إدريس يقول إذا تريد تتوضى تتوضى ولا الغسل بعد الغسل. الشارع يقول لا مطلقا في تنوي الاستباحة والرفع كيف حتى لا قبل الغسل أو بعد الغسل. قال على أصح القولين، ها على أصح القولين متعلقان بمن؟ الجار المجرور متعلق بمطلقا، يعني هذا الإطلاق هو أصح القولين خلافا لمن؟ خلافا لابن إدريس اللي ما يقبل بأنه تنوي نية الرفع قبل الغسل. قال بشرط إذا وقع فاعل وقع من هو؟ يعني الوضوء، الوضوء إذا وقع الوضوء بعد الانقطاع. شو يقصد بالانقطاع؟ يعني انقطاع الدم. فبالنسبة إذا النفساء أو الحائض انقطع دمها يعني برؤت من الحيض أو النفاس وتريد أن تتوضأ، فجيد هذا وضوء صحيح ولها أن تنوي الاستباحة أو الرفع ولها تغتسل. كان نقول له أيها الشارح أيها الشيخ أكو حالة تتوضأ قبل الانقطاع؟ يقول بالنسبة للحيض والنفاس ما عندنا إيش حالة، وين تبين هاي الحالة؟ امرأة تتوضأ قبل انقطاع الدم وضوء إيش هذا؟ وتنوي باستباحة ورفع أو رفع سلطنه بيه التقرب عادي. يقول نعم أكو عندنا حالة، وهي حالة شنو؟ المستحاضة، تقدم من المستحاضة تتوضى وتصلي حتى إذا كان الدم موجود بعد هي مبتلات بالحدث. فيقول بالنسبة للمستحاضة لا، يكون إذا تريد تتوضى تتوضى بعد انقطاع الدم، أما إذا توضت قبل انقطاع الدم فتعيد وضوءها، يعني إذا فاجأها الدم فيما بعد. لهذا هم يقولون هاي يكون المستحاضة مباشرة تغتسل وتصلي خاف يفاجئها الدم، وهذا التفريق اللي ذكر السيد السيستاني في منهاجه من يقول إذا كان الدم صببيا أو غير صببي يقصد هذا المعنى، يعني يقول لابد أن المرأة مباشرة مستحاضة لابد مباشرة شنو تباشر الصلاة، لا تنتظر بين غسلها، لأن إذا غسل اختتلت أو توفت ولها جاء الدم خرج الدم مرة أخرى يقول هاي تكون تعيد غسل الوضوء. الآن ننتقل إلى غسل جديد أو غسل نعم هو قبل الأخير، قبل الأخير من الأغسال، وهو غسل المس. مراد بالمس يعني مثل راح يوضحها. قال وأما غسل المس للميت الآدمي، يعني إذا مس الحي مس ميتا آدميا فيجب على الحي أن يغتسل غسل يعبر عنه بغسل مس الميت. قيده بالآدمي ليش؟ حتى شي يطلع يطلع الميت من الحيوانات التي لا يجب، فلو مسست حيوانا ميتا يعني ما عدا الإنسان فلا يجب عليك غسل المس. نعم نعم يجب عليك شنو؟ تغسيل فقط الخبث، يعني اذا كان اكو رطوبه. قال النجس قيده بالنجس حتى شيء يخرج الميت الادمي الذي يكون شنو محكوما بالطهارة. هذا منه الشهيد او حتى المغسل. نعم هذا ميت ادمي محكوم بالطهارة فلا يجب التغسيل بمسه. قال يعني يكون هذا الغسل غسل المس فبعد البرد، يعني بعد برد الجسم الميت، فإذا برد جسم الميت مسه بعد ذلك يوجب ماذا؟ يوجب غسل المس. المراد بالبرد هو برد جميع البدن مو برد فقط رجله مثلا، إذا برد جزء من بدنه وكان الجزء الآخر من أبداء من بدنه حارا أو على وضعه الطبيعي لا يجب الغسل، هذا يقال مسه قبل البرد. احنا نريد بالبرد برد جميع البدن، واضح ان الانسان عندما يموت يبرد جسمه. قال وقبل التطهير، يا تطهير يقصد به يعني التغسيل، تغسيل الميت. فاذا مسست ميتا
قبل برده بعد برده وقبل تغسيله هاي المرحلة من اللي جاي شنو حكمك أنك يجب عليك غسل المس. طبعا لا تشتبهون ما نتكلم الآن عن النجاسة الخبثية نتكلم عن النجاسة الحدثية. لهذا واحد يقول أنا مسيته ترى ماكو رطوبة بدون رطوبة مسيته هو صحيح بعد برده وقبل بس بدون رطوبة ماكو رطوبة نقول له منو قال لك احنا نتكلم هذه الرطوبة لها دخالة وين لها دخالة الرطوبة في بحث النجاسة الخبثية إيه إذا ما في رطوبة إيدك لا تغسلها غسل الخبث يقول إيه ما أغسل قل له بس عليك غسل كامل قلت شنو فايدة واضح فطلقت إن شاء الله بين أمرين فنتكلم الآن عن النجاسة الحدثية والنجاسة الحدثية حتى لو كان يابسا تماما وإيدك كان يابسا تماما إذا مسست بعد البردي وقبل التغسيل فعليك غسل المس حتى لو ما في رطوبة لأن الرطوبة ما لها ربط هنا الرطوبة لها ربط بالنجاسة خبثية. قال فبعد البرد وقبل التطهير قبل التطهير بتمام البدن أم بتمام الغسل الشخص بتمام الغسل يعني يقول انه احنا بنقول قبل بعد التطهير قبل التطهير خلي بالكم يمي احنا لا مسسنا الميت قبل ان يغسل شنو حكم المس هذا يوجب الغسل زين تقول جيد هسه هم استوهم غسلوا الغسل الأول غسل بماء السدر أو بماء استوهم كملوا بتغسيل بماء السدر حسنا هم يصدق عليه تغسيل الشارع شي يقول لك يقول لا بعد الميت في هاي المرحلة يوجب مسه شنو الغسل شو وقت لا يجوز لي المس أو لا يجب عليه غسل المس شو وقت لابد من أن تتم الغسلات جميعا ماء السدر وماء الكافور والماء القلاح أما لو مسسته حتى لو كمل غسلين منه أو حتى لو باشروا الغسل الثالث ولم يكملوا بعد ما غسلين الرجلين الغسل الثالث مع القلاح وجيد وآخر شيء يقول نفس الشيء نفس الحكم لهذا قال بتمام الغسل تنبيه جيد من الإشارة حتى ينبه أنه لا تشتبه أنه مجرد الشروع في الغسل أو إكمال بعض الغسل هو كافي يقول لا مو كافي يقول يكملون كل الأغسال يا الله. قال فلا غسل بمس الميت قبل البرد وبعد الموت لا غسل بالضم الغسل هو قلنا احنا يعني من الحدث وفي وجوب هذا خبر مقدم مبتدأه المؤخر قولان وفي وجوب غسل هاي بالفتح شوف مو غسل يعني النجاسة شنو خبثية وفي وجوب غسل العضو اللامس قولان أجودهما ذلك يعني الوجوب خلافا للآخر الكلام يعني اللي يقول نتكلم عن هذه المرحلة نتكلم عن الغسل اللي هو نجاسة شنو سببه نجاسة شنو حدثية مسست الميت قبله بعد برده وقبل تغسيله فعليك الغسل زين في هاي المرحلة هل علي الغسل أم لا احنا نقول ان الغسل يدور مدار شنو يعني الغسل شنو نجاسة خبثية الغسل يدور مدار الرطوبة وعدم الرطوبة لهذا كنت تفرقون بين هذين الأمرين ملاحظة مهمة مس الميت قبل برده مع الرطوبة شو يوجب موضع فقط أما غسل مس الميت قبل البرد بدون رطوبة فلا يوجب غسلا ولا غسلا أما مسه قبل البرد برطوبة فيوجب الغسل دون الغسل ومسه بعد برده وقبل تغسيله برطوبة يوجب الغسل والغسل أما مسه بعد برده وقبل تغسيله بدون رطوبة فيوجب الغسل دون الغسل ومسه بعد تغسيله لا يوجب لا غسلا ولا الغسل واضح شلون فعندنا اربع احتمالات كنت تلاحظوها قال خلافا للمصنف المصنف يقول انه مس الميت اجودهما مو احدهما لا اجودهما ذلك يعني اجود القولين هو ذلك شو يقصد به يعني الوجوب اجودهما الوجوب خلافا للمصنف يقول لا انه لا يجب لان عند المصنف ملازمه بين وجوب الغسل ووجوب الغسل. فإذا مسست الميت قبل البرد كما أنه لا يجب الغسل فلا يجب شنو الغسل. احنا نقول لا ما لها ربط هاي كون بعد البرد وقبل البرد هاي الروايات هي اللي حل. والروايات كانت تتكلم عن جانب الحدث. أما الخبث فعلى الأصل الإنسان إذا مات صار نجسا فسواء نغاسة خبثية فملامسته توجب الغسل.
فهذا
الشيخ
الغسل بعد
المسح
لا ما يكفي انه بعد ما يغسل
العضو لا هو لا بنفس نفس الماء وهذا ماكو مشكله اذا بنفس الماء اللي يغسل به طهر الموضع ماكو مشكله. نعم. قال وكذا شنو كذا يعني لا يجب غسل المسي كما انه لا يجب غسل المسي بمس الميت قبل برده. تقدم انه لا يجب غسل المس بمس الميت قبل برده يعني شو يجب يجب فقط الغسل الغسل ما يجب. كذا ايضا شنو لا غسل بمسه بعد الغسل. فلو كملنا تغسيل الميت بعد ما مسد شنو ليس عليك الغسل. قال وفي وجوبه يعني وجوب غسل المس بمس عضو واحد فقط كمل غسله يعني بالنسبة للرأس غسل بماء السدري والكافور والقراح آخر تغسيل كمله الرأس الرأس بالنسبة للرأس كمل. فلو مسست الرأس فقط فما هو الحكم هل يجب عليه غسل المس أم لا؟ قال قولان يعني قول بوجوب الغسل حينئذ وقول بعد منه. اختار المصنف عدمه يعني لا يجب غسل المس هذا رأي المصنف. زين. قال وفي حكم الميت يعني في مسألة وجوب الغسل بمسه بعد البرد وقبل التغسيل في حكمه من جزء الميت المشتمل هذا الجزء على عظم يعني شخص الجزء المقطوع. لو جئ لك بيد ميت ومسسته بعد البرد أو قبل التغسيل فحكمك شنو حكمك أنه يجب الغسل بس أهم شيء أن يكون هذا العضو عضو مشتمل على عظم كليات مثلا والمبان يعني الجزء المقطوع منه يعني من الميت ها آسف مو من أنا أقول هو المبان هو حشاه بالقوله المشتمل لا أنا بعد يقول والمبان منه من حي هذا منه يعني من الجزء المشتمل على العظم مش مقصوده منه يعني من الجزء المشتمل على العظم يعني جزء مشتمل على العظم من الحي مبان من الحي هذا من الحي متعلقان المبان يعني المبان مقطوع يعني فالمقصود شنو الجزء المقطوع من الحي وهذا الجزء المقطوع لابد شنو يشترط فيه حتى يجب الغسل بمسه أن يكون مشتملا على عظمين. هذه المرة لو مسست يد إنسان حي لكنها مقطوعة ما هو الحكم أيضا يجب الغسل بالمس. قال من حي والعظم زنده عظم فقط ماكو لا لحم معه أو كذا عظم إنسان ميت ومسستها أنت. قال والعظم يعني ويجب الغسل بمس العظم مجرد يعني ما في لحم عند الرأي هذا حسب قول منه حسب قول المصنف. لماذا استنادا عند المصنف الى دوران الغسل مع العظم المجرد مع العظم العفو وجودا وعدما. يقول المصنف انه هو قبل شيء لاحظتم يقول ان الجزء سواء كان جزء مقطوع من حي او من ميت اذا مشتمل على العظم فشنو واجب الغسل وإلا فلا. أما إذا لحمة فقط وجدت لحما من لحم الميت أو لحم الحي واجب الغسل لو مواجب المفروض لا يجب. يقول الشارح لو نطرح هاي المسألة أنه لو وجدنا عظم ميت ومسسناه هم يجب الغسل بالمس. يقول المصنف لما شاف أن الحكم بالغسل بمس الجزء بشرط أن يكون هذا الجزء معه شنو فرأى أن العلة في مسألة غسل المس هو شنو وجود العظم. فإذا وجد العظم فيجب التغسيل إذا ماكو عظم لازم. فجعل أن العلة هو المدار في وجود تغسيل المس هو وجود العظم. فلهذا قال أن التغسيل يدور مدار العظم وجودا وعدما. يقول الشارح لا من يقول يجوز العلة مو وجود العظم فقط إنما وجود العظم المنضم إليه ماذا
اللحم
وجود اللحم له علة له. هاي أحكام شرعية مو إحنا نجد نرتبها كيفنا. لهذا قال وهو ضعيف يهل وهو يعني هذا دوران الغسل مع العظم وجدا وعدما. قال ويجب فيه نكملها ويجب فيه أي في غسل المس يجب معه يجب معه أو فيه يجب الوضوء قبل الغسل أو بعد الغسل حال الحي اللي قبل شيء قلنا كغيره من أغسال الحي ما عدا الجنابة. أما الجنابة ففيها وضوء الجنابة تجزي عن الوضوء مو بس تجزي إنما وارد إنه الوضوء مع الجنابة بدعة يعني إذا واحد يتوضى يتعمل يتوضى مع غسل الجنابة إذا ما يقصد هيك الطهارة والقرب إلى الله يقصد التشريع يقول لها بدعة ما كل شيء لا وضوء مع الجنابة واضح؟ آخر سطرين ناخذهم قال وفي يعني والحرف حرف الجر في يا حرف الجر في قوله يعني في قول المصنف فيه وين هو قال فيه ويجب فيه الوضوء يقول حرف الجر فيه شو معناه معناه الظرفية لو معناه السببية لو معناه المصاحبة خلنا نشوف خلنا نحضر العبارة عبارة المصنف شنو ويجب فيه الوضوء ويجب فيه الوضوء يهو فيه طبعا يقول ها عيون عادة فيه ها يعني أصل كلام ويجب في غسل المس الوضوء طيب فيه بيها معنى عبارة حرف الجر له معاني قال وحرف الجر فيه وفي في قوله فيه هي لمن مراد بها يا معنى معنى المصاحبة يعني معه يعني أصل كلام ويجب مع غسل المس شنو الوضوء ايش مقصده فيه يعني معه أحسن يقول تماما كقوله تعالى راح يجيب مثال على استعمال فيه بمعنى المصاحبة ادخلوا في أمم يعني مع أمم فخرج على قومه في زينته يعني خرج على قومه مع زينته هذا إذن تستعمل فيه بمعنى مع أو للمصاحبة العطر يقول هذا بشرط أن إن عاد هذا الشرط إن عاد بشرط إن عاد ضميره إنها علم عاد في ضميره يعني بشرط أن يعود الضمير في قوله فيه علما يعود إلى الغسل وإحنا هذا صحيح نجلنا قلنا أنا حتى سألتكم قلت لكم هاي ويجب فيه يا هو فيه قلتوا لي شنو الغسل يقول صحيح الشارح يقول إذا تعودون الضمير فيه على الغسل يكون معنى فيه شنو مصاحبة فشي يكون المعنى الجملة ويجب فيه الغسل يعني ويجب معه أو مع ويجب فيه الوضوء أخر ويجب فيه الوضوء يعني ويجب مع غسل المس الوضوء نقول له أيها الشارع العدش يحتمل أن الهاء عايدة على معنى آخر أنت تقول إن عادة شو يحتمل غير شيء ويجب فيه الهاء علي من عايدة على الغسل أكو احتمال ثاني يقول لي أكو احتمال أكو احتمال أنه مقصودة ويجب فيه الوضوء يعني فيه يهوى مس يعني ويجب في مس الميت الوضوء بعد هاي في يصير مصاحبة ويجب مع المس الوضوء شو يصير يصير سببية يعني بسبب ويجب بسبب المس شنو الوضوء هذا قال إن عاد ضميره إلى الغسل وإن عاد يعني ضميره فيه إلى المس فتكون فيه بمعنى شنو فتكون سببية فشي صار تقدير الجملة ويجب فيه الوضوء صير معناها ويجب بسبب المس يجب شنو الوضوء هذا والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وأهل بيته.